بسم الله الرحمن الرحيم. تقرأ؟ نعم. عن أبي سلمة قال رسول الله نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس السابق 3 أبواب، مررنا على 2، وبقي اليوم 2، وهو الأول من 3، وهو 2 الجهاد من الإيمان. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حرمي ابن حفص قال الحافظ بصري يكنى أبا علي، بصري يكنى أبا علي، يقال يكنى ويقال يكنى، كلاهما جائز. قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد بصري أيضا، قال الحافظ وهو ثقة متقن، قال ابن القطان لم يعتل عليه بقادح، يعني من تكلم فيه لم يتكلم عليه بشيء يقدح فيه. عبد الواحد ابن زياد العبدي أبو بشر، وقيل أبو عبيدة أحد الأعلام. قال الحافظ رحمه الله: قال معاوية بن صالح قلت لابن معين: من أثبت أصحابي الأعمش؟ قال: بعد شعبة وسفيان أبو معاوية، وبعده عبد الواحد. بعد شعبة وسفيان أي الثوري أثبت الناس في الأعمش أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وبعده عبد الواحد. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: عبد الواحد أحب إليك أو أبو عوانة؟ قال: أبو عوانة أحب إلي، وعبد الواحد ثقة. وقال صالح بن أحمد وهو الملقب، من يكمل صالح بن أحمد من أئمة الجرح والتعديل ومن المحدثين، ما لقبه؟ لا، صالح بن أحمد ما لقبه؟ الملقب جزرة، وكان ذا دعابة. قال عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد وهو القطان يقول: ما رأيت عبد الواحد ابن زياد يطلب حديثا قط بالبصرة ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذكره حديث الأعمش فلا يعرف منه حرفا هذا تحامل لم يقبل من القطان رحمه الله، كما أشار إليه ابن القطان الفاسي، ولعل هذا كان في زمن ثم اعتنى بحديث الأعمش فحفظه. وقال ابن سعد كان يعرف بالثقفي وهو مولى لعبد القيس وكان ثقة كثير الحديث، وقال أبو زرعة وأبو حاتم ثقة. أبو حاتم مع تشدده يقول ثقة، ويحيى بن سعيد متشدد في الجرح حط من قدر عبد الواحد. وقال النسائي ليس به بأس، وقال عمرو بن علي وغيره مات سنة 76 و100. قال الحافظ قلت وقال أبو داود ثقة عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها، معناه أنه إذا كان في حديثه عن الأعمش شيء من الطعن فهو في وصله لأحاديث أرسلها الأعمش. وقال العجلي بصري ثقة حسن الحديث، وقال الدارقطني ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عبد البر أجمعوا أنه لا خلاف بينهم أن عبد الواحد ابن زياد ثقة ثبت، فلم يعتد عبد البر ابن عبد البر بكلام القطان. وقال ابن القطان وهو غير الأول، وقال ابن القطان الفاسي من فاس من بلاد المغرب ثقة لم يعتل عليه بقادح، أي من تكلم فيه لم يتكلم فيه بقادح. من هذا؟ عبد الواحد. قال حدثنا عمارة وهو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي، قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير. قال الحافظ رحمه الله أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي. من جده؟ من جده؟ الصحابي جرير بن عبد الله البجلي. قيل اسمه هرم، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل عمرو. رأى عليا وروى عن جده وعن أبي هريرة وجماعة، وأرسل عن عمر وأبي ذر، وروى عنه عمه إبراهيم بن جرير وحفيداه إلى آخر من ذكرهم. وقال الواقدي كان لجرير ابن يقال له عمرو، وبه كان يكنى، هلك في إمارة عثمان، فولد عمرو ابنا سماه جريرا باسم أبيه، وغلب عليه أبو زرعة. رأى عليا وكان انقطاعه إلى أبي هريرة، أي أكثر أخذه عن أبي هريرة، يلازم دروسه باستمرار ومجالسه، وسمع من جده أحاديث، وكان من علماء التابعين. قال ابن معين ثقة، وقال ابن خراش صدوق ثقة، وقال عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ما سألته عن حديث ما سألته بعد ذلك بسنة أو سنتين فما أخرم منه حرفا، أي كان ثبتا. قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله. قال الحافظ هو بالنون، أي سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل بمعنى أجاب إلى المراد. ففي الصحاح ندبت فلانا لكذا فانتدب أي أجاب إليه، وقيل معناه تكفل بالمطلوب، وهذا رواية في الحديث تكفل الله. قال: ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ تكفل الله، وللمصنف في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ توكل الله، وسيأتي الكلام عليها أي على هذه اللفظة والرواية. انتدب الله لمن خرج في سبيله أي مجاهدا في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، هذا تأكيد لما استلزمه قوله في سبيله. في سبيله هذا يستلزم الإخلاص، بل يتضمن الإخلاص، أكد ذلك بجملة لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، والمعنى أنه لم يخرج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من غير بيان السبب الباعث لذلك مما يرضاه الله، فإن الله عز وجل يرضى عن المجاهدين إذا كان الباعث لهم على الجهاد الإيمان بالله وتصديق الرسل. أما من جاهد من غير إخلاص، كان يجاهد لأجل المال أو الغنيمة أو يجاهد لأجل الراتب أو يجاهد لأجل ملك فلان أو علان، ليس لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ليس له في الدنيا والآخرة إلا ما نواه. وقد جاء وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد أصحابه وقع عليه الجهاد، فأخذ عبدا وأقامه مقامه، أو أعرابيا نسيت الحديث، فأقامه مقامه يجاهد بدلا عنه، فقال له: ولك سهمي الذي ستحصل عليه في المعركة، السهم الذي لي خذه أنت كله، خذه كله. فقال ذاك الأعرابي: ما أدري ما السهم ولا السهمان، لكن افرض لي شيئا معلوما. ففرض له 3 دنانير أو 3 دراهم. فلما رجعوا أعطاه 3 التي اتفق معه عليها، فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دراهم أو الدنانير. الشاهد أن الباعث إذا كان هو الدنيا فإن الإنسان يخاطر بنفسه من أجل حطام زائل، وإذا كان الباعث الإيمان والتصديق بالرسل فإن العبد تكون نفسه طيبة ومخاطرته تكون حميدة، لأنه إن سلم فسيسلمه الله، وإن غنم فذاك فضل الله، وإن حصل له جراح ففي سبيل الله، وإن قتل فهو شهيد إن شاء الله. فكيف ما دار دار على خير، لكن الخوف على من تكون نيته للدنيا أو نيته للفود، الفود والوثوب والمسابقة على أموال معصومة محرمة فتؤخذ من غير حلها وبغير وجه حق. هؤلاء قد كان في بيته أو في عمله أو في مزرعته يكون خيرا له من أن يتحمل ظلم غيره. قال لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وهذه النية الصالحة لا بد أن تكون في جهاد صحيح، ليس في جهاد مدعى ولا في جهاد مشبوه، أن تكون في جهاد صحيح، لأن مسمى الجهاد هذا الاسم الشرعي الذي وردت فيه الفضائل الكثيرة لم يحسن كثير من الناس وضعه في موضعه، فتجد بعضهم يقتل المسلمين ويدعي أنه مجاهد، وتجد بعضهم يهلك الحرث والنسل ويدعي أنه مجاهد، وتجد بعضهم يذيق أهل السنة الوبال والنكال بأفكار بائرة باطلة ويدعي أنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه في جهاد، وآخرون يقتحمون تجمعات الناس بالعبوات الناسفة والأحزمة المتفجرة والفتن التي تصير في أوساط المسلمين ويدعون أنهم في جهاد، فصار لفظ الجهاد شعارا رخيصا عند هؤلاء من أراد فتنة في الناس، ركب هذا الشعار على رقبته وقال أنا مجاهد. إنما الجهاد ما شهدت الأدلة بكونه جهادا، ما شهدت الأدلة بكونه جهادا من جهاد الكفار من يهود أو نصارى أو ملحدين، ومن جهاد البغاة، ومما دلت عليه الأدلة. وهذا بيانه ليس لكل أحد، والقول والفصل فيه ليس للناس المعتادين، إنما هو لأهل العلم الراسخين في العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاحذر يا عبد الله أن تقدم على باب من هذه الأبواب إلا على بينة، حتى إذا ذهبت نفسك أو حصل لك شيء تكون مطمئنا، أما أن تدخل في معمعة أو في فتنة أو دنيا من دون أن تكون على بينة فاحذر أن تكون قد خسرت دنياك ولا تدري ما يصير لك في أخراك. قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. إذا كانت النية صالحة وحصلت الغنيمة فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكان عامر بن العاص حين قدم من مكة صعلوكا لا مال له. الصعلوك في لغة العرب والذي ليس له مال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إني أريد أن أبعثك بعثا لعل الله عز وجل أن يرزقك شيئا، أي من الغنيمة. فقال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح إذا جاء من وجه حله، فنعم ما هو أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. هذا إذا رجع، إذا رجع إلى بيته يرجع بما نال من أجر إذا سلم ولم يغنم، أو غنيمة، أجر وغنيمة، سلم وغنم، أو أدخله الجنة، أي إن مات ولم يظفر بأجر ولم يظفر بالغنيمة. ولولا أن أشق على أمتي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما قعدت خلف سرية، ما قعدت خلف سرية، أي لم يرسل سرية وهو قاعد في المدينة، إنما يخرج مع كل السرايا، لكن سيشق على الأمة. من أي ناحية؟ من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج احتشد الناس كلهم يخرجون معه، فتكون الغزوة محتاجة إلى أناس قليلين، فإذا خرج فيهم النبي عليه الصلاة والسلام احتشد معه أضعاف ما يريد، فلذلك كان يبعث بعض السرايا. في غزوة بدر لما قال لأصحابه: إني خارج لملاقات غير قريش، فمن كان ظهره قريبا فليلحق، اجتمعوا معه بهذه الكلمة 313، اجتمعوا معه، وكان بعضهم يستأذن أن رحله أن ظهره في عوالي المدينة، سيذهب ويأتي بظهره ويجهز ويلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا، من كان ظهره حاضرا فليلحق. فإذا كانت هذه الغزوة المباركة، غزوة بدر الكبرى 313، من غير إعداد ولا استعداد، فكيف إذا كان يريد أي سرية وهو إنما خرج ليقطع طريق القافلة على أبي سفيان؟ كيف لو أخبرهم أنه سيذهب إلى قبيلة، إلى أطراف الشام أو إلى أطراف الجزيرة أو إلى بني فلان أو من السرايا؟ سيشق على الناس. ولوددت أني أقتل في سبيل الله، هذا تمني الخير، تمني الموت في سبيل الله، وليس هو من تمني الموت مطلقا، فلا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لماذا؟ لأن ذاك تمني الموت من ضجر الدنيا أو مشاكلها أو مصائبها أو فقر أو قلة أو مرض فيتمنى الموت. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعى بالموت، لكن هذا تمني القتل في سبيل الله. ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لما يرى من أجر الشهادة وعظيم فضلها. وعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله حين قتل يوم أحد قال: يا بني، ما أراني إلا مقتولا في هذه الغزاة. فحثه على أخواته خيرا. كان من شأنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله عز وجل كلم أباه كفاحا، قال: تمنى علي يا عبدي. قال: أتمنى أن أعود في الدنيا فأقتل فيك ثانية. يرجع إلى الدنيا لأجل أن يقتل ثانية. وما من عبد يموت وله عند الله خير يريد أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. أن الميت إذا مات موتا عاديا بدون شهادة فإنه ماذا؟ إذا وصل إلى فضل الله وإلى نعمة الله ورحمته ترجع إلى الدنيا لا، مستريح مرتاح معاد. لكن الشهيد ترجع إلى الدنيا يتمنى أن يرجع 10 مرات ليقتل في سبيله لما يرى من فضل الشهادة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يبلغنا منازل الشهداء وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.